إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم عافنا واعف عنا وعلى طاعتك أعنا ومن شر خلقك سلمنا اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء 45 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة بالعقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وعمدتنا في الشرح شرح العلامة محمد خليل ابن هراس رحمه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى قول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن بين لنا معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته، يقول رحمه الله: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم يسرد الآيات الدالات على معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله جل وعلا وصفاته. تعالوا بنا إخوتاه نقف أمام كلام الشارح رحمه الله تعالى، والذي يقول قوله: وقد دخل في هذه الجملة إلى آخره، شروع في إيراد النصوص من الكتاب والسنة المتضمنة لما يجب الإيمان به من الأسماء والصفات في النفي والإثبات، أي بعد أن بين المصنف رحمه الله تعالى عقيدتنا في أسماء الله وصفاته، والتي تتضمن الإثبات والنفي كما جاء في قول الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالشق الأول منها نفي، نفي الشبيه والمثيل لله رب العالمين، والشق الثاني منها إثبات للأسماء والصفات وهو السميع البصير. فالآية تضمنت معتقد أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته، والتي تدور بين النفي والإثبات، ننفي عن ربنا جل وعلا الشبيه والمثيل، ونثبت له جل وعلا الأسماء الحسنى والصفات العلى. إذن بدأ المصنف في سرد الآيات والنصوص من الكتاب والسنة التي تدلل على هذا المعتقد. فبدأ المصنف رحمه الله بسورة الإخلاص. يقول الشارح: وابتدأ بتلك السورة العظيمة لأنها اشتملت من ذلك على ما لم يشتمل عليه غيرها، ولهذا سميت سورة الإخلاص لتجريدها التوحيد من شوائب الشرك والوثني. من المعلوم إخوة الإيمان والإسلام أن السورة في القرآن الكريم تسمى وفق ضوابط معينة. الضابط الأول أن ترد كلمة على مائدة السورة، هذه الكلمة لا توجد في غيرها. نأخذ على ذلك مثالا سورة الماعون. سورة الماعون سميت بهذا الاسم لورود كلمة الماعون في آياتها، ولم ترد هذه الكلمة في سورة أخرى. قال تعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. فلورود كلمة الماعون في آيات هذه السورة سميت السورة باسم الماعون. إذن ضابط أول أن تسمى السورة وفق ورود كلمة على مائدتها، هذه الكلمة لم ترد في غيرها. ضابط ثان أن تسمى السورة لورود قصة في طياتها، كسورة البقرة سميت بهذا الاسم لورود قصة البقرة مع بني إسرائيل عندما قتل بينهم قتيل، وأرادوا أن يعرفوا قاتله، فأتوا نبي الله موسى الكليم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وطلبوا منه معرفة القاتل. فأوحى الله عز وجل إلى كليمه موسى عليه السلام أن يطلب منهم أن يذبحوا بقرة. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وبدأت الآيات عندما شدد بنو إسرائيل على أنفسهم، فكان التشديد بدأوا يسألوا، يعني كان المفترض من البداية قال لكم اذبحوا بقرة، إذا أي بقرة؟ اذبح بقرة وخلص. هل استجابوا؟ الإجابة لا. بدأوا يسيئون الأدب مع نبيهم لمجرد أن قال لهم: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. قالوا: أتتخذنا هزوا؟ نجيب بنسألك عن القاتل تقول اذبحوا بقرة، أتتخذنا هزوا؟ مع إن من الأدب إنه كليم الرحمن وأمركم بأمر أن تستجيبوا، ما استجابوا. أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فبدأوا يسأل ويتنطع. فكان من ضمن أسئلتهم قالوا: ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. اوصف لنا البقرة دي. سبحان الله، يعني هي البقرة محتاجة الوصف؟ محتاجة الوصف. عارف البقرة مش عارف؟ عارف البقرة مش محتاجة الوصف. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، ففعلوا ما تؤمروا. هل استجابوا؟ أبدا. بدأوا يسألوا عن اللون، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. المفترض بقى يعجل. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإن إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرض مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. الآيات الشاهد أن لورود هذه القصة على مائدة السورة سميت السورة بسورة البقرة. يبقى إما لورود كلمة وإما لورود قصة. الضابط الثالث لورود مفهوم أو معنى خاص بالصورة كصورة الإخلاص، لأن الصورة احتوت الإخلاص جميعا، مفهوم الإخلاص بشتى معاني متوفر فين؟ في هذه الصورة. إخلاص في ماذا؟ في تجريد التوحيد لله رب العالمين. فالصورة تحدثت عن صفة الرحمن فجردت الرب جل وعلا من كل شريك وشبيه ومثيل، وأثبتت له التوحيد الخالص جل وعلا. ولذلك نقول على كلمة الشهادة كلمة إيه؟ الإخلاص، كلمة التوحيد. كذلك من يتدبر هذه الصورة يتعلم الإخلاص، الإخلاص العلمي الاعتقادي. فمن تدبر معاني سورة الإخلاص تعلم الإخلاص في العلم وفي الاعتقاد، لذلك سميت السورة بسورة الإخلاص. فهذا عن سبب التسمية. وفي الحديث قصة الصحابي الذي كان دائما في الصلاة الجهرية يقرأ بسورة الإخلاص، فشكى بعض الصحابة للنبي أنه كلما أمهم قرأ بسورة الإخلاص، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك، فقال إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. فبشره النبي وقال أبشر فإن الله قد أحبك كما أحببتها، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم. إذن هذه الصورة صورة اشتملت على التوحيد الخالص، ولذلك سميت بسورة الإخلاص. روى الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه في سبب نزولها أن المشركين قالوا يا محمد انسب لنا ربك، يريدون أن يصف النبي ربه. فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد الله الصمد، فهي صفة الرحمن جل وعلا. وقد ثبت في الصحيح أنها تعدل ثلث القرآن، ثبت أن سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. وقد اختلف العلماء في تأويل ذلك على أقوال، أقربها ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن أبي العباس، وحاصله أن القرآن الكريم اشتمل على ثلاثة مقاصد أساسية. يعني المتأمل المتدبر لكلام الله يجد أن القرآن يدور حول ثلاثة مقاصد رئيسة. أولها الأوامر والنواهي المتضمنة للأحكام والشرائع العملية التي هي موضوع علم الفقه والأخلاق. يبقى المقصد الأول أوامر ونواهي، تتعلق بالأحكام العملية، أي أحكام العبادات وأحكام المعاملات وأحكام الأخلاق، فهذا مقصد عظيم من مقاصد القرآن الكريم. ثانيها القصص والأخبار المتضمنة لأحوال الرسل عليهم الصلاة والسلام مع أممهم وأنواع الهلاك التي حاقت بالمكذبين لهم وأحوال الوعد والوعيد وتفاصيل الثواب والعقاب. وده المقصد الثاني، القصص والأخبار، قصص الأنبياء والرسل من لدن آدم عليه السلام وحتى خاتمهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بيبين حال الأنبياء مع أقوامهم، حال الطائعين المستجيبين للأنبياء والرسل وكيف نجاهم الله تعالى من كل كرب وضيق، وحال المكذبين للأنبياء والرسل وكيف أهلكهم الله تعالى في الدنيا قبل الآخرة. فما من أمة تمردت على المنهج وخالفت الأنبياء والرسل إلا أهلكها الله عز وجل، وكان هناك عذاب لاستئصال الأمم السابقة، وتكريما لنبينا صلى الله عليه وسلم فإن هذه الأمة رفع عنها عذاب لاستئصال عامة، وقد يكون في أجزاء منها لكن لا تؤخذ باستئصال عام، تكريما لنبينا صلى الله عليه وسلم، ولأن هذه الأمة هي الأمة الخاتمة وهي الأمة الشاهدة. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. إذن القصص والأخبار بيبين لنا أحوال الأنبياء والرسل مع أقوامهم وأممهم، حال المصدقين وحال المكذبين ولمن كانت العاقبة. كذلك يبين لنا الوعد والوعيد، فالله تعالى يبشر الطائعين بالجنة ويعد العصاة والمذنبين والمعاندين بالنار، نسأل الله تعالى العافية، اللهم آمين، والسلامة من النار، اللهم آمين. فهذا هو المقصد الثاني من مقاصد القرآن، وهو القصص والأخبار. جزاك الله خيرا، بارك الله فيك. المقصد الثالث وهو أشرف وأعظم المقاصد على الإطلاق، ثالثها علم التوحيد وما يجب على العباد من معرفة الله بأسمائه وصفاته، وهذا هو أشرف الثلاثة، وهذا هو أشرف الثلاثة، يعني أشرف المقاصد في القرآن المتعلق بالاعتقاد، لأن التوحيد هو أصل الأصول، التوحيد هو الأصل وبعده فروع بنيت على الأصل، فإذا صح الأصل صحت الفروع، وإذا فسد الأصل فسدت الفروع. لذلك كان اهتمام الأنبياء والرسل في دعوتهم إلى الله عز وجل اهتموا بجانب إيه؟ التوحيد. فما من نبي وما من رسول إلا دعا قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. ولذلك أقول أي دعوة تخالف هذا النهج فهي دعوة بدعية، فلا بد أن تكون الدعوة أولا بالتوحيد والتركيز على الاعتقاد، لأن العقيدة إن سلمت وصحت صح كل شيء، فهي الأصل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. واضح؟ فسبحان الله، هذه الكلمة هي مفتاح المرور والدخول إلى هذا الدين، فهي بداية الأمر، فلن تكون مسلما إلا إن قلت أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. يبقى جواز المرور للإسلام بكلمة، عشان تعرف خطورة الكلمة، خلي بالك من الكلمة، تدخل الإسلام بكلمة، وهناك من يخرج بالإسلام أيضا بكلمة في حكم المرتدين، كلمة كفر تخرجك من دين الله تعالى، كلمة، خلي بالك من خطورة الكلمة. معظم المعاملات بكلمة، عقد الزواج بكلمة، الطلاق بكلمة، الرجعة بكلمة. سبحان الله، عشان تعرف خطورة الكلمة
كلمة يرفعك الله بها أعلى الدرجات، كلمة، وكلمة تهوي بها في نار جهنم 70 خريفا، كلمة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله عز وجل، كأمر بمعروف ونهي عن منكر، إصلاح ذات البين، تأليف القلوب، قضاء حوائج المسلمين إلى آخره. واضح؟ كلمة. إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها بالا، يرفعه الله بها في الجنة درجات، كلمة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله، كسب أو قذف أو طعن أو غيب أو نميمة أو كذب، شهادة الزور أو تفريق بين الأحبة أو بث بذور الشر بين الناس، كلمة. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، تهوي به في نار جهنم 70 خريفا، أو كما قال النبي، كلمة. خلي بالك قوي، كلمة. والبلاء منوط بمنطق اللسان، بالكلمة. كلمة تؤدي للابتلاء. فرعون قال كلمة، قال أنا ربكم الأعلى، النتيجة الغرق. إن نمرود بن كنعان قال كلمة، قال أنا أحيي وأميت، أهلكه الله ببعوضة، كلمة. قارون قال إنما أوتيته على علم عندي، كلمة، فخسفنا به وبداره الأرض، كلمة. انظر إلى خطورة الكلمة. صاحب الجنتين قال وما أظن الساعة قائمة، كلمة. كانت النتيجة أهلك الله زروعه وأهلك الله جنتيه بسبب كلمة. شوف خطورة الكلمة. وبعدين تخرج من الدنيا بكلمة تخلد في الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، كلمة. شوف خطورة الكلمة. ولذلك عندما سأل معاذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم، كلمة. كلمة ترفعك وكلمة تهلكك، عشان تنتبه لخطورة الكلمة، وخاصة عند الفتن. السلامة الصمت، لأن كلمة قد تفرق وكلمة قد تجمع. فالصمت مطلوب في حالات إن خشي من الكلام تمزيق الصف، يبقى الصمت أفضل. قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. شوف خطورة الكلمة، فانتبهوا للكلمة، انتبهوا لخطورة الكلمة. فالتوحيد، ما من نبي وما من رسول إلا بدأ الدعوة بهذه الكلمة: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. توحيد. فيمكن من قلب المرء، يظهر على لسانه بالنطق، على جوارحه بالعمل الصالح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، كلمة. كلمة التوحيد. فهذا المقصد هو أشرف المقاصد. وسورة الإخلاص تكلمت عن علم التوحيد، إذن هي تعني ثلث القرآن. وهذا سبب أن النبي قال عن سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن كما قال أهل العلم. لماذا؟ لأن مقاصد القرآن 3: أوامر ونواهي في مقام العمل والمعاملة، الفقه والأخلاق، أدي مقصد. قصص وأخبار بيان أحوال الرسل والأنبياء مع أقوامهم وأممهم، هذا مقصد ثاني. المقصد الثالث التوحيد. سورة الإخلاص خدت مقصد إيه؟ يبقى تعدل إيه؟ ثلث القرآن. تعدل إيه؟ ثلث القرآن. واضح؟ وأما يقول الشارح: ولما كانت سورة الإخلاص قد تضمنت أصول هذا العلم أي علم التوحيد واشتملت عليه إجمالا، صح أن يقال إنها تعدل ثلث القرآن. وأما كيف اشتملت هذه السورة على علوم التوحيد كلها وتضمنت الأصول التي هي مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي، فنقول إن قوله تعالى الله أحد دلت على نفي الشريك من كل وجه في الذات وفي الصفات وفي الأفعال. نقول قل هو الله أحد، أحد أي متفرد جل وعلا بكل كمال وجمال وجلال. فهذه الآية نفت الشريك والشبيه والمثيل، فالله جل وعلا متفرد في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته وفي أفعاله، لا يشبه شبيه ولا يماثله مثيل جل وعلا. قل هو الله أحد. ولذلك كان بلال بن رباح رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما كان يعذب من أجل الإسلام ويوضع الحجر على صدره ويجر على بطحاء مكة المحرقة، كان نشيده أحد أحد. سئل بلال بعد ذلك عن إصراره على قوله أحد أحد، فكان يقول: لأنني علمت أنها تغيظ الكافرين، تغيظ الكافرين، فكنت أصر عليها، لأن المشرك يكره أن يفرد ربه إيه؟ بالتوحيد. فكان بلال يقول أحد أحد. فأحد تفرد كامل في الذات وفي الصفات وفي الأفعال، كما دلت على تفرده سبحانه وتعالى بالعظمة والكمال والمجد والجلال والكبرياء. ولهذا لا يطلق لفظ أحد في الإثبات إلا على الله عز وجل، وهو أبلغ من واحد، وهو أبلغ من واحد. وقوله الله الصمد قد فسرها عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما بقوله السيد الذي قد كمل في سؤدده، والشريف الذي قد كمل في شرفه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعليم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف والسؤدد، وهو الله عز وجل. هذه صفته لا تنبغي إلا له، ليس له كفؤ وليس كمثله شيء جل وعلا. وقد فسر الصمد أيضا بأنه الذي لا جوف له، وبأنه الذي تصمد إليه الخليقة كلها وتقصده في جميع حاجاتها ومهماتها. فالكل يفزع إليه، والكل يحتاج إليه، والكل منكسر بين يديه جل وعلا. فالإنسان فقير، والفقير يحتاج إلى الغني. ومن هو الغني؟ إنه الله القائل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد سبحانه جل وعلا. واعلم أن من طبائع الناس والدول، حتى الدول لا تقيم بعلاقات أو لا تقوم بعلاقات إلا مع الدول الغنية. أي دولة تريد أن تجري علاقات بتعمل إيه؟ بتشوف دولة غنية تعمل علاقات اقتصادية اجتماعية عشان تستفيد. فسبحان الله الفطرة تقول لك دايما لما تجري علاقات يبقى اجري علاقات مع ايه؟ مع الاثرياء اللي ممكن يعود عليك من عندهم النافع. ولله المثل الاعلى، انت فقير وان اردت ان تصاحب فلا تصاحب الا الغني. ومن الغني؟ الله عز وجل. فزع اليه في حاجاتك فإنه يقضيها لأنه القدير جل وعلا، ولا تسأل غيره خاصة في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، وإلا وقعت في الشرك واتخاذ الند. فالاستعانة بالمخلوق جائزة في الأمور التي في مقدور المخلوق، أما فيما ليس في مقدور المخلوق فالاستعانة فيها بالمخلوق شرك واتخاذ للند والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى في أول أمر وأول نداء في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. في البداية بدأ بتوحيد الألوهية وأمر بالعبودية، ثم بين الأسباب والخصائص التي تجعلك عبدا لله، فقال لك اعبد في الأول. طيب يروح يبين بعظمته جل وعلا الخصائص التي جعلته معبودا جل وعلا: جعل لكم الأرض فراشا، بساط ممهدة كالسرير كفراش الطفل، سهلة مذللة معبدة مسخرة بأمر الله رب العالمين، ومكنك من إقامة الأبنية فوقها لتحيا حياة طيبة، والسماء بناء سقفا بما فيها من شمس ونجوم وقمر، ثم أنزل الغيث ليحيي الأرض بعد موات وتعمك النعم بفضل الله رب العالمين. فهذا الإله العظيم مستحق للعبادة. ثم حذرك بعد من اتخاذ الند أو الشريك أن تصرف نوعا من أنواع العبادة الواجبة لله رب العالمين لغيره، فهذا شرك أكبر. فقال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فحذرك ونهاك. إذن الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في حاجاتها، فاعلم أخي رحمني الله وإياك إن كانت لك حاجة فالجأ إلى ربك. فالله تعالى يفرج الكروب ويستر العيوب ويغفر الذنوب ويجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فهذا من معاني الصمد. يقول الشارح رحمه الله: فإثبات الأحدية لله تتضمن نفي المشاركة والمماثلة، وإثبات الصمدية بكل معانيها المتقدمة تتضمن إثبات جميع تفاصيل الأسماء الحسنى والصفات العلى، وهذا هو توحيد الإثبات. يبقى السورة تضمنت نفي المشاركة والمماثلة وهذا شق النفي، وتضمنت أيضا شق الإثبات، أثبتت لله عز وجل كمال التوحيد. وأما النوع الثاني هو توحيد التنزيه، فيؤخذ من قوله تعالى: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، كما يؤخذ إجمالا من قوله: الله أحد، أي لم يتفرع عنه شيء ولم يتفرع هو عن شيء، وليس له مكافئ ولا مماثل ولا نظير. يقول رحمه الله: فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحدياته، لأن اللي له ولد دليل عجز وفقر. ليه؟ لأن معنى ولد فيه زوجة، والزوجة دليل نقص وعجز وفقر. يعني دائما الرجل لشعوره بالعجز وبالنقص بيسعى لإيه؟ للزواج، محتاج لامرأة، محتاج لزوجة، هذه الحاجة دليل النقص، لأن الكمال لمن؟ فأنت بتبحث عن زوج، فده دليل إيه؟ وده اسمه دليل التوحيد. احنا كنا أذكره كلمنا في قضية الزواج وتحقيق كلمة التوحيد، إن وأنت تبحث عن زوجة وترغب في امرأة، ده دليل عجز لك، وده دليل توحيد الرب جل وعلا أن الغني هو الله، لأن أنت محتاج عاجز ناقص، والغني هو من؟ الله، لا صاحبة ولا ولد. فمن نسب له الولد اتهنه بالنقص واتهنه بالعجز، ومن نسب له الصاحبة كذلك. فالولد يقول لك الولد عزه، يعني حتى في بعض البلاد عند عوام الناس يقول لك يعني كثرة الأولاد إيه؟ عزوة. يبقى عنده 10 و12 و20 ماشي يا سيدي، بس إيه؟ هل على طاعة الرحمن أم على طاعة الشيطان؟ تلاقي البلطجي والمدمن وقطع الطريق، وقل أن تجد فيهم مصلية، المهم عايز عزوة، ويعلمهم الفساد والإفساد، شر وضرب وخناقات وبهدلة الناس وشغلانة، يقول لك عزوة. نقول لك لا، أهم شيء عندنا إزاي ننجب ذرية واحد رب البرية، ده الفخر الحقيقي، إن يكون عندك ابن واحد الله، ابن يسجد لله، ابن يصلح في كون الله. واضح؟ إذا نسبة الصحبة لله عجز ونقص، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. وكذلك الولد، فالصورة تنزه الرب جل وعلا. يقول الشارح: فانظر كيف تضمنت هذه الصورة توحيد الاعتقاد والمعرفة وما يجب إثباته للرب تعالى من الأحدية المنافية لمطلق المشاركة والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه، ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم غناه وصمديته وأحدياته، ثم نفي الكفء المتضمن لنفي التشبيه والتمثيل والنظير. فحق لصورة تضمنت هذه المعارف كلها أن تعدل ثلث القرآن. كلام يحتاج إلى تدبر. قد يأتي سؤال في طيات هذا الكلام، ما دمنا نتكلم عن سورة الإخلاص وأنها تعدل ثلث القرآن، هل معنى هذا أن كلام الله عز وجل يتفاضل، أم أن كلام الله عز وجل سواء كله؟ دي مسألة عقدية مهمة جدا، لأن منهج المعتزلة والأشاعرة أنه لا تفاضل بين كلام الله تعالى، وأن كلام الله تعالى لا يفاضل بعضه بعضا، وهذا منهج المتبعة. إنما معتقد أهل السنة فيما يتعلق بكلام الله تعالى أنه يتفاضل. وسوف أسرد لكم كلاما طيبا للعلامة صالح ابن عبد العزيز آل الشيخ في كتابه الموسوم بشرح العقيدة الوصفية حول هذه المسألة الهامة حتى يعياها طلاب العلم. يقول شارحا لكلام شيخ الإسلام الذي وقفنا أمامه مع العلامة محمد بن خليل هراس، يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، قال: سورة الإخلاص هي سورة قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ذكر كيف تسمى السورة كما ذكرنا المحاور الثلاثة في تسمية سور القرآن. يقول عن سبب تسميتها سورة الإخلاص، يقول الأولى أنها تورث صاحبها، أعني المتدبر لها. كثيرا ما أؤكد على هذه المعاني من خلال سؤال النبي الذي دائما كان يتكرر مع أصحابه، يقول ماذا معك من القرآن من المعية؟ فلما نقول صاحب سورة الإخلاص يعني المتدبر لها الواعي لمعناه العامل بها مش مجرد القارئ، فكم من قارئ للقرآن وهو بعيد كل البعد عن القرآن، واضح؟ فنحن عندما نقول صاحب سورة الإخلاص مش المقصود من يقرأها، ولكن من يقرأها ويتدبرها ويعمل بها، اللي فعلا معاه السورة، اللي فعلا معاه إيه السورة. وده كان سؤال النبي دايما لأصحابه، يعني شوف كده في قصة المرأة التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله وهبتك نفسي، والحديث عند البخاري وعند النسائي وغيره، فنظر النبي إليها وسكت، أي لم يؤمر بشأنها بشيء، في شأنها بشيء. في المجلس رجل يجلس في مجلس رسول الله، فقال يا رسول الله إن لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها، يعني فرصة بقى، الرجل راغب في الزواج، النبي ما تكلم، يعني فرصة أنا أطلبها. وطبعا الهبة لا تكون إلا للنبي، من خصوصيات النبي هبة، يعني زواج بدون مهر، هبة دي خاصة بمين؟ بالنبي، لكن غير النبي لا، مفيش حاجة اسمها وهبتك نفسي الآن، ده كان للنبي خاصة. فالرجل جالس كده فقال لك فرصة بقى أتزوج فزوجنيها. فسأله النبي قال هل معك ما تمهرها إياه؟ لازم تقدم لها المهر. يبقى من هنا فهمنا إن الهبة خاصة بمين؟ بالنبي، أما لغير النبي فلا، لازم يقدم إيه؟ المهر. فقام الرجل إلى بيته ثم أتى فقال لا أجد ما أمهرها إياه، ما عنديش أي شيء، زي حال كثير من شبابنا اللي قاعدين جنبنا يريدون الزواج والعملية كمن قال أحمر الخدين صفر اليدين، بس عنده الدين والخلق فنيسر له، يعني برضه على قده حتى لو ختم من حديث، وده اللي هيجي في الحديث أهو. طبعا كتير من الشباب يحبوا الحديث ده قوي، مع ان المفترض تحب السنة كلها، ولا ايه؟ ولا انت شغال بالمصلحة؟ اللي يجي على الهوى تحبه قوي وتمسك فيه. المهم قال لا أجد ما أمهرها إياه، قال التمس ولو خاتما من حديد، روح كده لو تلاقي حتى خاتم حديد. فانصرف ثم عاد فقال يا رسول الله والله لا أجد خاتما من حديد، حتى ما فيش ان انا اجيب لها خاتم من حديد. دلوقتي يجيب لها خاتم ذهب وفضة ما شاء الله، ويلعبوا بالفلوس ليه؟ يقول لك فقراء. ماشي، ما فيش ولا خاتم، ما فيش خاتم من حديد. فسكت النبي وسكت الرجل، فلما طال به المجلس استحى فأراد أن ينصرف، يعني طلبه لم يلبى بقى، فبقوا ممشي. فقال له النبي يا رجل ماذا معك من القرآن؟ أدي السؤال بقى في رواية هل معك من القرآن شيء؟ ما قالوش أنت بتحفظ قد إيه، قال له إيه؟ هل معك، لأن معك في دي المعية، يعني عامل بكم سورة من القرآن، إيه السور اللي أنت مصاحبها وليك معها معية. فقال معي سورة كذا وسورة كذا لصور سماها، فقال أسمعني أسمع منك. فلما فرغ قال النبي اذهب فقد زوجتكها بما معك من القرآن، بما ايه؟ معك. وحديث آخر أرسل النبي سرية للغزو في سبيل الله وأراد أن يؤمر عليها أميرا، فسأل أصحابه عما معهم من قرآن، فقام شاب يقول: يا رسول الله، معي سورة البقرة. قال: اذهب فأنت أميرهم، اذهب فأنت أميرهم، لأن معاه إيه؟ سورة البقرة. أنا عايز أسأل نفسي وإياكم نفس السؤال: ماذا معنا من القرآن؟ أحيانا تجد نفوس بعض المسلمين تختلف لأنهم ما عاشوا القرآن وما تدبروا القرآن وما معهم آيات القرآن. إن اللي معاه القرآن يا جماعة، سبحان الله، يعني أشوف كثير من المسلمين أو من ينتسبون للإسلام قد يقدمون الكفار على المسلمين ويمدحون الكفار على المسلمين، وتجدهم مع غير المسلمين ما شاء الله في رفقة وفي لين ودمسة أخلاق، ومع أخيه المسلم أسد يزأر ويصول ويجول. يا رب سلم. في الحق ماشي، ونوقف المخطئ عند حده بأدب النصح، إنما اختلفنا في مسألة. يا الله، تختلف القلوب، ويكون الإعراض، وتكون الغيبة، وتكون النميمة. يا رب سلم وأعطيك ظهري وتعطيني ظهرك، إلا من رحم ربي وعصم. ليه؟ عشان يا جماعة الأمة بعدت قوي عن نبع القرآن، والمخطئين عشان بعدوا عن نبع القرآن. إن لو معاهم القرآن مش ممكن أبدا يسيئوا للمسلمين ولا يسيئوا لإخوانهم. طب بتيجي الإساءات منين؟ بسبب بعدنا عن المعين الذي نهل منه النبي وأصحابه، القرآن الكريم. هل معك من القرآن شيء؟ يعني مثلا اللي معاه قول الله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. اللي معاه الآية دي هل ممكن ينتقم من مسلم؟ النبي ما انتقم من الكافرين لما دخل مكة، واضح؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء، ودخلوا جميعا في دين الله أفواجا. ده قد يغضب المرء على أقرب الناس إليه، الزوجة والولد، لأن الآية مش معاه، لكن لو معاه الآية لا نغضب إلا لله. فأنا عايزك كده يكون غضبك لمين؟ لله. لما تنتهك حرمات الله اغضب، في ناس بتفسد اغضب، إنما غضب للنفس لا، اوعى تغضب لنفسك. اغضب لمين؟ لله. كان غضب النبي لله، لما يجد الحرمات انتهكت يغضب، وكذلك المسلم يغضب لانتهاك الحرمات ولظهور الإفساد والفساد، إنما لغير ذلك في المعاملات وما شابه ذلك نعفو ونصفح إلى آخره. فكان السؤال: ماذا معك من القرآن؟ فمين بقى يا جماعة معاه سورة الإخلاص مثلا؟ مين معاه سورة الفاتحة مثلا؟ مين معاه سورة البقرة؟ مين معاه سورة آل عمران؟ طب مين مع القرآن؟ يعني أذكر أن رجلا أتى يوما لشيخ من المشايخ يبشره بأن ولده الصغير ختم القرآن، فأراد الشيخ نصيحة لهذا الرجل. قال: يا هذا، وما الذي حدث؟ نسخة جديدة من المصحف أضيفت للمكتبة الإسلامية. نريد من يعمل بالقرآن، نريد من يعمل بالقرآن. النبي كان خلقه القرآن، ده المقصد الشرعي. يبقى أنا أحفظ القرآن في صدري، نعم وهذا مرغب فيه، ولكن الأهم من ذلك إيه؟ أن أعمل بأوامره وأجتنب نواهيه، أكون كما كان نبيه صلى الله عليه وسلم، كان خلقه القرآن. ده كان خلق النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا يا جماعة عايزين نعود للقرآن عودة بتدبر بفهم، ونعمل بالقرآن. والله يا جماعة إن عملنا بالقرآن لاستقرت الحياة واطمأنت النفوس ومكن لدين الله ونصر الله الموحدين بالقرآن. يا جماعة القرآن هذا الكتاب العظيم به صنع النبي أمة، وأقام به النبي دولة، وما زال القرآن بين أيدينا وفي صدور الرجال منا. القرآن قادر على صناعة الرجال، ولكن المهم يتوجد الرجال اللي يعملوا بالقرآن، اللي يعملوا إيه؟ بالقرآن. فأنا أقول لي ولك ماذا معي ومعك من القرآن؟ عايزين يا جماعة السؤال ده نحط نصب علينا دايما عشان نجاوب عليه، حاول نجاوب عليه. شوف نفسي كده مع زوجتي، مع أولادي، مع جيراني، في المجتمع اللي أنا عايش فيه، في مسجدي، في معاملة، في الشغل بتاعي، في حياتي كلها، القرآن إيه أخباره معايا؟ في كل شيء، في كلامك، في صمتك، في عملك، شوف القرآن فين في حياتك. أنا أفتش وأنت تفتش علشان ننجو إن شاء الله. فالمعنى الأول أنها تورث صاحبها، يقول أعني المتدبر لها، القارئ لها، تورثه الإخلاص العلمي الاعتقادي، لأنها صفة الله جل وعلا. وقد جاء في الصحيح أن الصحابية قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أنه يقرأ سورة الإخلاص في مفتتح كل ركعة من الجهرية، قال إنها صفة الرحمن وإني أحبها، فهي إذن فيها وصف الله جل وعلا. ولهذا من تدبر هذا الوصف صار عنده الإخلاص في العلم والاعتقاد، وتبرأ من الشرك في العلم والاعتقاد، والشرك في العلم والاعتقاد بكونه لا يوجد لا يوحد الله في الأسماء والصفات، والإخلاص في العلم والاعتقاد بكونه وحد الله جل وعلا في الأسماء والصفات. ومن جهة أخرى فإنها أعني سورة الإخلاص أخلصت لذكر صفة الله جل وعلا، فهي مشتملة على صفة الله جل وعلا وحده لا شريك له، وليس فيها وصف لغيره، ولذلك سميت سورة الإخلاص، وليس فيها خبر عن غيره، وليس فيها قصة، وليس فيها حب، بل هي وصف لله جل وعلا، فقد أخلصت لهذا. وبالمعنى الأول ظاهر الاعتبار، أعني أنها من جهة أن من تدبرها يخلص لله جل وعلا، عشان كده سميت الإخلاص. وبالاعتبار الثاني، بالجهة الثانية أيضا المعنى صحيح، لأنه يقال أخلص الشيء يخلصه إخلاصا، وتخليصا بمعنى جعله متجردا لشيء دون غيره، ومن هنا فهي تعدل ثلث القرآن بعد تسميتها بسورة الإخلاص، لأنه كما ذكرنا تكلمت عن علم التوحيد. فنيجي بقى للمسألة اللي احنا نقف معها الآن، وهي التفاضل في كلام الله عز وجل. يقول الشيخ: وهذا المعنى مما تنازع الناس فيه، يعني كون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، ما وجهه؟ اختلف الناس في ذلك، والذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة بل والسلف بعامة، وهو شبه إجماع بينهم، أن كونها تعدل ثلث القرآن يدل على أنها أفضل من بعض القرآن، الأفضلية، والقرآن بعضه أفضل من بعض، كما أن صفات الله جل وعلا بعضها يفضل بعضا. الدليل: قال النبي صلى الله عليه وسلم داعيا الله جل وعلا: أعوذ برضاك من سخطك. فمن صفات الله الرضا، ومن صفاته السخط، توحد الله يسخط على المخالفين، واضح، ويرضى عن المؤمنين. فصفة الرضا قدمها النبي على صفة إيه؟ السخط، فقال أعوذ برضاك من سخطك، يبقى الصفات كمان بتتفاضل. قال أيضا مخبرا عن ربه جل وعلا: إن رحمتي سبقت غضبي. الرحمة من صفات الله والغضب من صفات الله، واضح؟ ولكن الرحمة مقدمة على إيه؟ الغضب، فالصفات تتفاضل، وهذا يدل على أن بعض الصفات أفضل من بعض، وأيضا بعض الصفة قد يكون أفضل من بعضها الآخر، وهذا يترتب عليه أن يكون بعض القرآن أفضل من بعضه الآخر. ولهذا صارت الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن، وآية الكرسي هي أعظم آية في القرآن، وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. شوف التفاضل ده. يبقى أعظم سورة في القرآن فين؟ سورة الفاتحة. طب أرجى آية في القرآن آية الكرسي. طيب السورة اللي تعدل ثلث القرآن سورة الإخلاص. هذا مذهب أهل السنة والجماعة في تفضيل بعض صفات الله على بعض وتفضيل بعض القرآن على بعض. وقال المبتدع من الأشاعرة وغيرهم إن صفات الله لا تتفاضل، وكذلك كلامه لا يتفاضل، ومأخذ هذا عندهم أنه واحد بالعين، فلا يمكن أن يفضل بعضه بعضا، لأنه قديم وكله واحد، كله أمر واحد، كله نهي واحد، كله خبر واحد، وإنما الذي عبر عنه جبريل فيمنعون التفضيل. وعلى هذا فإن تفسيرهم لكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن يرجعونه إلى الثواب، فيقولون هي تعدل ثلث القرآن باعتبار الثواب، يعني أن من قرأها يثاب، وهذا معنى خاطئ. إن البعض من يتكلم عن سورة الإخلاص تعدل ثلث، يقول لك إيه؟ يعني في الثواب. هذا كلام المبتدعة، لا، نقول أن فعلا سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن في الأفضلية، فكلام الله يتفاضل، كلام الله إيه؟ يتفاضل. فيقولون هي تعدل ثلث القرآن باعتبار الثواب، يعني أن من قرأها يثاب، لا أنها في نفسها أفضل من غيرها. وهذا الكلام هو بعض جهة التفضيل، لكن ليس كل جهة التفضيل، يعني أن سورة الإخلاص نعم تفضل من جهة أن قارئها له ثواب أعظم من تلاوته لغيرها، فلا يستوي من جهة الثواب قراءة سورة الإخلاص مع قراءة سورة تبت مثلا، ثواب يختلف، فهم خدوا جزء واحد وجعلوه هو إيه؟ الإطلاق، وده خطأ، وده دي بدعة، لأن ده جزء، ولكن هي أيضا أفضل من غيرها من الصور، وهذا ما أنكروه. فمن قرأ مثلا سورة المثل وقرأ سورة الإخلاص هل يستويان؟ الإجابة لا، في الثواب لا يستويان، وفي الفضل لا يستويان، واضح؟ وده بقى ما يقولش طب كويس، ده بعض الصوفية بيقول لك بلاش تقرأ سورة المثل لأنك بتأذي النبي، عشان بتتكلم عن عم النبي. ايه رأيك في الكلام ده بقى؟ كلام باطل. يعني أذكر مرة في بلدنا كنت أصلي العشاء يوما وقرأت سورة المثل، وجاني أحدهم بعد الصلاة، يا شيخنا راجل يعني خيرا يا حاج، ليه بتقرأ سورة المثل يا ابني؟ قلت له قرآن يا حاج. قال لي يا ابني ازاي؟ انت كده بتأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا حول ولا قوة الا بالله. ازاي يا حاج؟ قال لي مش صرت تتكلم عن مين؟ عن ابي لهب. ومين يا ابني ابو لهب؟ قلت له عم سيدنا النبي. يبقى انت بتأذي النبي ولا لا؟ ما شاء الله، شوف الحجج الغريبة جدا. قلت له يا حاج الذي قال سورة المثل هو الله دفاعا عن رسول الله ضد أعداء الله. فطبعا في ناس مبتدعة كثيرون، فيوعى تفهم من يقول لك سورة الإخلاص أفضل من، بس ما تقراش تبت يدا بقى عشان تأذي النبي. ربنا يسلم يا رب. فطبعا سورة الإخلاص أفضل بلا شك، ولكن ليس هذا وحده، بل أيضا لأن كلام الله جل وعلا بعضه أفضل من بعض، وأشكل عليهم هذا من جهة أن الكلام واحد عندهم، وهذا لإبطاله موضع سيأتي إن شاء الله عند الكلام على صفات الله جل وعلا، وتبين بعد ذلك أن الكلام له نسبتان. خلي بالك بقى، الشيخ بيوضح لماذا القرآن يفضل بعضه بعضا. يقول وتبين بعد ذلك أن الكلام له نسبتان، الأولى من جهة المتكلم به، والثانية من جهة المتكلم فيه. فإن الكلام يتفاضل عند الناس في عرفهم في هاتين النسبتين. يعني أضرب لك الشيخ هذا المثال ده، يقول لك مثلا عندنا كلام رسول الله وكلام أبي بكر الصديق، أيهما أفضل؟ عايز أسمع كلام النبي. ولا ايه؟ المتكلم هنا النبي، المتكلم هنا صحابي، ايهما افضل؟ كلام النبي. يبقى من حيث المتكلم الكلام بيتفاضل، ولا ايه؟ ولله المثل الاعلى. طيب هذا من حيث المتكلم. طب المتكلم فيه، هاب ان عالم بيتكلم في درس علم، وفي مكان تاني بيتكلم في غير العلم، هل يستوي كلامه في العلم زي كلامه في غير العلم؟ لا. يعني مثلا الان احنا قاعدين في درس علم، ماشي كده، هنيجي كمان شويه مثلا نتعشى مع بعض، نشرب تاي، اغير الحاج البغدادي لك الشيخ سيد بيعمل شاي، ينحي الدوده من الراس، فروحنا عملنا له التاي وبدانا ندردش ونضحك ونضحك بعض، هو ده كلام وهنا برضو كلام ولا ايه؟ مش ده كلام وده كلام؟ لكن هل يستوي الكلام في الدعابه والشاي والكلام ده مع درس العلم؟ لا. مش معنى كده ان الكلام في الباب وحش، لا مش وحش، كلام حلو، قاعدين بنالف القلوب، بناكل مع بعض، بنشرب كوبايه شاي، بنداعب بعض، كلام طيب، لكن كلام في العلم افضل منه بلا شك. واضح؟ فلما نيجي للقران عندنا اصل الاصول فين؟ توحيد الله، ماشي كده. فهل يستوي الكلام في التوحيد مع الكلام مثلا في القصص او الاخبار؟ الاجابه لا. لا شك ان الكلام في التوحيد ايه؟ افضل. فسوره الاخلاص اتكلمت عن ايه؟ انت صاحي الحمد لله، عن التوحيد. يبقى افضل من غيرها ولا لا؟ افضل من القصص، من الاخبار، افضل من الاحكام الفقهيه. ليه؟ لان دي العقيده، ده التوحيد بصفه الرحمن وكله فاضل، ولكن دي افضل. وصلت كده؟ يعني كله كلام الله، ولكن يفضل بعضه ايه؟ بعضا. ودي مساله مهمه جدا يجب ان يفهمها طالب العلم فيما يتعلق بمعتقد اهل السنه والجماعه فيما يتعلق بالقران الكريم. يقول الشيخ: فاذا يكون التفضيل ها هنا من جهه المتكلم فيه، يعني موضوع الكلام، لان المتكلم واحد والله، القران كله كلام مين؟ كلام الله. طب التفضيل جه منين؟ ما القران كله كلام الله من حيث المتكلم، من المتكلم؟ الله. طب القران كله كلام مين؟ يبقى كله كلام الله عز وجل. خلاص، اما سوره الاخلاص فضلت من حيث ايه؟ من حيث المتكلم فيه، موضوعها اتكلمت في ايه؟ في التوحيد، والتوحيد بلا شك افضل من غيره من الاخبار والقصص. كذلك الفاتحه تفضل على غيرها، على غيرها. سوره الفاتحه اجملت القران كله، وانواع التوحيد والقصص والوعد والوعيد، الله اكبر، ما تركت شيئا، فعشان كده هي افضل سور القران. وكذلك ايه الكرسي افضل ايه في القران، بل وهي ارجى ايه في القران ايضا باعتبار ايه؟ الموضوع اللي اتكلمت فيه، هي قضيه الاسماء والصفات والتوحيد وبيان قيوميه الله ونفي السلوب عن الله عز وجل واثبات كمال الضد. خلاص كده وصلت. يبقى تفاضل القران من حيث المعنى الثاني اللي هو الموضوع، فيفضل بعضه بعضا على حسب ايه؟ الموضوع المتكلم فيه. فيقول الشيخ: المتكلم بالجميع هو الله جل وعلا، فمن هذه الجهة لا تفضيل، لأن الجميع كلام الله عز وجل. لكن من جهة المتكلم فيه، فإن سورة الفاتحة مثلا فيها أصول ما في القرآن من العلوم والهداية. آية الكرسي صفة الله جل وعلا، أعظم آية في القرآن، لما فيها من الإخبار عن الله جل وعلا في وحدانيته وفي ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ونوع جلاله وعظمته وجبروته ونحو ذلك. سورة الإخلاص من جهة ما تعلقت به من جهة ما فيها من المعنى هي أفضل من سورة مثلا تبت يد أبي لهب وتب، كما ذكر ذلك، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام وغيره، لأنها متعلقة بأسماء الله جل وعلا وصفاته ونعته، وتلك خبر عن بعض المتوعدين من خلقه وأبو لهب عليه لعائن الله. ولا شك أن الكلام عن صفة الله أفضل من الكلام عن خلق الله. يعني سورة الإخلاص اتكلمت عن الله وصفة الله، سورة المسجد اتكلمت عن مين؟ عن مخلوق من خلق الله اللي هو مين؟ أبو لهب. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. يبقى اتكلمت عن مخلوق، الإخلاص اتكلمت عن صفة مين؟ الخالق فلا شك أن الحديث عن الله أفضل من الحديث عن المخلوق، وكله كلام من؟ الله. يقول: ومن أنكر ذلك فإنه مناقض لكلام السلف، وقد قال جل وعلا: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وفي القراءة الآخرة الأخرى، عفوا، في قراءة أخرى: ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. وقوله هنا نأتي بخير منها مطلق، يحتمل أن تكون الخيرية في الحكم أو أن تكون الخيرية في الموضوع في الفضل، ولهذا قال بعدها أو مثلها، وذلك باعتبار الثاني. وعلى هذا تكون سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن بهذا المعنى المتركب من شيئين، هو أنها أفضل من غيرها باعتبار ما فيها من صفة الله، وأيضا هي أفضل من غيرها باعتبار ما يترتب من الثواب لقارئها. هذا ما قرره أئمة أهل السنة والجماعة في ذلك. وبهذا القدر إخوتاه نكتفي، فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.